بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية، ما نزال في أبواب النكاح والطلاق. من المناهي الشرعية النهي عن أن يحلف الإنسان أن لا يقرب زوجته مدة معينة، وحدها الله سبحانه وتعالى بأربعة أشهر، فإن زاد عن الأربعة أشهر فهو مطالب بإما أن يرجع إلى الزوجة أو يطلق لا أكثر من ذلك. والله سبحانه وتعالى أنزل في ذلك قرآنا، قال تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا، يعني رجعوا، فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. قال نافع إن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول في الإلاء الذي سمى الله تعالى: لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم بالطلاق كما أمر الله سبحانه وتعالى. وقلنا لكم طبعا الإلاء أن يحلف الرجل أن لا يجامع زوجته، يحلف يقول والله العظيم بعد، يمكن زعلان عليها فيقولها والله بعد ما أنام معاك أو ما أنام في البيت إلى آخره. الله سبحانه وتعالى حدد له على أنك لو حلفت على أنك ما تنام مع زوجتك أو ما تأتي إلى بيتها فإنك لا تزيد عن أربعة أشهر، فإن رجعت قبل أربعة أشهر فبها ونعمة لا بأس بذلك، فإن لم ترجع فحدك أربعة أشهر. بعد أربعة أشهر إما أن ترجع وإما أن تطلق. قال ابن عمر: إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق ولا يقع الطلاق حتى يطلق، يعني يوقفه القاضي أو الحاكم فيقول له إما أن تطلق بنت الناس وإما أنك أنت ترجع إليها. وهذا منقول عن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال بعض أهل العلم: يلحق بذلك لا ينبغي للرجل أن يترك امرأته أكثر من أربعة أشهر، خاصة الأخوة الوافدين أو العاملين أو المقيمين يتركون زوجاتهم أكثر من أربعة أشهر. طبعا يقول العلماء أربعة أشهر حدها الله سبحانه وتعالى لأن عاطفة المرأة بعد أربعة أشهر تبدأ تنهار، يعني تبدأ تحتاج إلى غيرك، مو تحتاج إلى غيرك المقصود في خيانتك، لا، تبدأ تحتاج إلى غيرك مثلا في نفقاتها، تحتاج إلى غيرك في بيتها، تحتاج إلى غيرك في بث عواطفها ومشاعرها. يعني أقصى ما تتحمل المرأة صبرا وتجلدا كحق من حقوقها أصلا لا يجوز لك أن تزيد عن أربعة أشهر. ذلك عمر سأل حفصة رضي الله عنها فقال لها: يعني يا أم المؤمنين أو يا حفصة، كم تصبر المرأة على زوجها؟ والسبب طبعا مر بالليل فسمع امرأة تقول: لقد طال هذا الليل واسود جانبه وأرقني ألا حبيب أداعبه، والله لولا الله لا رب غيره لحرك من هذا السرير جوانبه. سأل عنها، قالوا زوجها في الجهاد، فسأل بنتها قال لها: يا حفصة كم تصبر المرأة على زوجها؟ قالت: شهرين. قال: أكثر. قال: ثلاثة. قال: أكثر. قال: لا تطيق أكثر من أربعة. يعني مو المقصود عدم الصبر على الفراش، وإنما المقصود العاطفة التي تحتاجها المرأة والحنان، وذلك كثير من حالات الطلاق أو حالات الخيانة التي تسمعها بسبب ابتعاد الأزواج عن زوجاتهم. ذلك طبعا واحد يقول إذا كان تراضي، نعم إذا كان تراضي لا بأس بذلك، لكن أنت في النهاية قاعد تضرها أصلا، والله سبحانه وتعالى أعلم بنفسيات الناس. فلذا حدد الله سبحانه وتعالى للمرأة أن لها أربعة أشهر، لا تفارقها عن أربعة أشهر، إن زدت عن أربعة أشهر فهي بالخيار ما بين، أو أنت بالخيار إما أن ترجع لها وتعاشرها بالمعاشرة بالمعروف أو أنك تطلق، إلا إذا كان هناك نوع من التراضي بينك وبينها وأنك أنت مسافر تعيش علشانهم، تقتات علشان زوجتك وأولادك، فهذا لا بأس به. لكن في النهاية أنت تضر بمشاعرها، وإيش معنى الحياة أنك أنت عايش تعيش لي 15-16 سنة متغرب عن زوجتك وأولادك، وكل هذا في سبيل أولادك. وأعجبني والله مؤذن مصري أحد الأخوة جزاه الله خير، بعد ما قضى يعني 6-7 سنوات قال: أنا خلاص راح أمشي لأولادي. فقلت له: يعني أنت مستفيد؟ قال: يا أخي والله العظيم فرصة أولادي أنا أعيش معهم الآن، إذا كبروا الأولاد يعني خلاص انتهت الدنيا. يعني هذا رأيه، اكتفى بالكفاف وبما يستطيع، ما يستطيع أن يقدم لأولاده. يعني مو معقولة أنا طول حياتي أقعد 15-17 سنة متغرب عن أولادي، وأنا أرسل لهم صح مصروف وقاعد يدرسون ويعيشون، لكن أنا بهالناحية ظلمت زوجتي المسكينة اللي ما تستطيع أن أوفر لها المشاعر الحقيقية تجاهها، وظلمت أولادي إنهم ما شافوا أبوهم، يعني قاعد يشوفوني بالسنة شهر واحد أو شهرين، فأنا في الحقيقة ظلمت نفسي. المادة ليست كل شيء، والحياة لا تقوم على المادة وإنما تقوم على الحب وتبادل المنافع مع الآخرين. من المناهي الشرعية في أبواب الطلاق النهي عن أن تكتم المرأة حملها وحيضها إذا كانت مطلقة. فالمرأة أحيانا تطلق، والأصل أنها إذا طلقت على المرأة أن تجلس 3 قروء، والثلاثة قروء المقصود بها 3 حيضات أو مقصود بها 3 أشهر، وبعد ذلك يحل لها أن تتزوج رجل آخر، وهذه يسمونها فترة عدة المطلقة. والمقصود من ذلك أن يستبرأ الرحم، فلا يجوز للمرأة أنها تختصر هذه المدة إذا تقدم لها خطيب علشان تحصل على عقد زواج فتتزوج وهي في حال عدة طلاقها. يجب عليها أن تتكلم بالحق وأن لا تكتم ذلك، فلا تقول والله أنا حضت وطهرت ثم حضت ثم طهرت ثم حضت ثم طهرت، اللي هي الثلاث حيضات بثلاثة أطهار، فلا يجوز لها أن تكذب، وكذلك لا يجوز لها أن تكتم ما في بطنها. فقد تطلق المرأة وتكون هي مثلا حامل في الشهر الرابع أو حامل في الشهر الثاني أو حامل في الشهر الأول وهي عارفة أنها حامل، فتضحك على أهلها وتأخذ عدتها ثلاثة أشهر، ثم بعد ذلك يتقدم لها أناس فتقبل بالزواج وهي حامل، ففي بطنها طفل من رجل آخر، وقد شدد الله تعالى على ذلك، لأن هذا لا تعرفها إلا المرأة، ما نستطيع أن نطلع عليه، فهذا سر في حياتها. فالله سبحانه وتعالى شدد في هذا الجانب، قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ثلاث قروء يعني ثلاث أشهر أو ثلاثة حيضات، تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، يعني لا يجوز للمرأة أن تكتم ما خلق الله في رحمها إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. فيحرم على المرأة أن تكتم حيضها أو حملها أو أن تخبر بغير الواقع. قال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم تهديد لهن على خلاف الحق، ودل هذا على أن المرجع في هذا إليهن، لأنه أمر لا يعلم إلا من جهتهن، ويتعذر إقامة البينة غالبا على ذلك، فرد الأمر إليهن وتوعد فيه لئلا يخبرن بغير الحق، إما استعجالا منها لانقضاء العدة أو رغبة منها في أن تطيلها لما لها في ذلك من المقاصد، فأمرت أن تخبر بالحق في ذلك من غير زيادة ولا نقصان. وهذا طبعا مما جاء يعني حرصا على المرأة وحرصا على سلامة الأرحام. كذلك يعني من المناهي الشرعية التي نهى الشارع الحكيم عنها، يعني إحنا نكون قد انتهينا من أبواب الطلاق. أبواب الطلاق هي كثيرة، فيها مسائل كثيرة وفيها تجزئات كثيرة، لكن أتركها إن شاء الله إلى أنا وعدت تقريبا بأكثر من 10 حلقات أو 20 حلقة في أحكام النساء، المناهي الشرعية في أحكام النساء، أتركها إن شاء الله لما أدخل في أحكام الشرعية في مناهي النساء. من المناهي الشرعية ننتهي من أبواب الطلاق وندخل في أبواب الطعام والشراب. من المناهي الشرعية في حق الأطعمة والأشربة النهي عن أن يأكل الإنسان بالشمال، وهذه يعني مع الأسف دخلت علينا عادات سيئة، وهو أن يمسكون الشوكة باليمين ويمسكون السكين باليمين والشوكة بالشمال، ويعتبرون هذا نوع من الإتيكيت، ولو أنك أنت مسكت الشوكة باليمين والسكين بالشمال يعتبرون أنك أنت مخالف للأصول والإتيكيت وإنسان غير برجوازي وما تعرف العادات أو الأصول. هذه كلها حقيقة خرابيط دخلت على الناس من الغرب وليست من دين الله في شيء، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، تبع ولا تبتدع. قال صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال، وحيث في مسلم. وجاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأكلن أحد منكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. يعني هؤلاء أصبحوا إخوان الشياطين ومتشبهين بالشياطين، وشوفنا ناس كثيرين يتفلسفون حينما يشربون، ما يشرب إلا بالشمال وهو إيد اليمين ما فيها شيء أصلا، فيشرب بالشمال ويأكل بالشمال ودائما يتعاطى بالشمال، فهذا كله مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. بل أعتقد أن هذه عقدة نقص في الإنسان أن يحاول أن يقلد الغرب أو يقلد الآخرين ويترك هدي نبيه صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشدد في هذه القضية، بل كان يأمر حتى الصبيان الصغار. جاء عن سلم بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك، فقال لا أستطيع، قال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، قال فما رفعها إلى فيه، يعني شلت يده فما استطاع أن يرفعها. وعمر بن أبي سلمة النبي صلى الله عليه وسلم قال له كل بيمينك وسم الله وكل مما يليك، ففيه تحريم الأكل بالشمال والشرب بالشمال لأن ذلك من فعل الشيطان، فينبغي مخالفته وعدم التشبه به، والإثم يلحق الإنسان ما لم يكن له عذر من مرض أو جراحة، فإن كان عنده عذر فلا إثم عليه. وهذا يعني صريح كما جاء في أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الإنسان متعود، يعني عندنا أولاد يسمونه عسماوي أو يكتب باليسار أعسم أو أيسر، يكتب باليسار أو يأكل باليسار، يعود الطفل منذ الصغر، وإن شاء الله مع التعويد راح يستطيع بإذن الله تعالى، ولا يترك على هذه الحال. ويجب أن لا نتساهل في هذه القضية، فإن فيها أمرا شرعيا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك يعني في أبواب الطعام من المناهي الشرعية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أن ينتقب الإنسان الطعام انتقابا، يعني ينهى أن الواحد يخلي إيده أو صبعه أو شوكته أو سكينته تلعب في الأكل أو في الصحن اللي يأكلون فيه، أو يأكل من رأسه من فوق، وإنما الأصل أن يأكل الإنسان من الشيء الأكل قريب منه قطعة قطعة. وهذا يعني تعليم وأدب نبوي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قائد أمه، ومع ذلك يتكلم في هذه الجزئيات، كما جاء عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك الله فيها. والحديث صحيح أخرجه أبو داود بن ماجه والبيهقي. وجاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يأكل من أعلى الصحفة، ولكن ليأكل من أسفلها، فإن البركة تنزل من أعلاها. يعني هذا الأصل، ذلك نعلم أبنائنا دائما أن يأكل مما هو قريب منه، ولا تطيش يده في الصحفة أو في الصحن أو في المكان. وجاء عنه قال: كان يكره أن يؤخذ من رأس الطعام. والحديث حسنه الإمام العراقي. فيحرم ابتداء الأكل من ذروة الطعام، بل على الإنسان أن يأكل من جوانبه، ونعلم أبنائنا أن يأكلوا من جوانب الطعام وليس من رأسه وذروته. طبعا إذا كان في إدام موجود فوق ما في إشكال، لكن الأصل أن الإنسان لا تطيش يده، ويعلم الأبناء الأدب في أكل الطعام. كذلك من المناهي الشرعية النهي عن التفرق في الطعام. وهذا التفرق إما أن يكون تفرق، كل واحد يأخذ له صحن ويروح بعيد يقعد على جنب، كل واحد قاعد على طاولة ويطالعون التلفزيون، أو كل واحد عنده وجبة ويروح على جنب، أو أنه منهي عن التفرق عن الطعام، يعني إن لا يكون في إناء واحد. فقد جاء عن وحشي بن حرب بعدما أسلم يروي هذه الرواية، قال: إن رجلا قال: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. كل واحد عنده وجبة، وجبته قاعد يأكل بس مو قاعد نشبع، أو عندنا مثلا صحن ولا صينية وكل يشيل ومو قاعد نشبع. قال صلى الله عليه وسلم: فلعلكم تأكلون متفرقين، لعلكم تأكلون متفرقين، اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله تعالى عليه يبارك لكم فيه. وهذه في الحقيقة كانت من العادات الجيدة، أظن بدأت تتلاشى، يعني من العادات الجيدة كانت الأسر سابقا، يعني هذه نذكرها مع يعني مثلا الوالد الله يرحمه ولا آبائنا وأجدادنا، كانوا كلهم يجلسون وقت الغداء، كل الأولاد نجلس مثلا مع الوالد ولا نجلس مع العائلة، وهذه من بدأت تتلاشى الآن، يعني فنجلس مع بعض في صحن واحد فنأكل، إما أن يفرق علينا ما يخالف من أصل الصحن كل بصحنه يأكل، أو أن يعني أو أن نأكل من صحن واحد مباشرة. لكن الواقع الآن أصبح كل اللي يجي الساعة 2، اللي يحضر الساعة 3، اللي يتغدى الساعة 6، اللي أصلا ما يتغدى، اللي طايح في البيتزا ومطاعم الفاست فود يعني وغيرها، يعني هذه مع الأسف سببت يعني سببت خلل في هذا المعنى، وهو الطعام البيتي النظيف جيد الصحي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الاجتماع، كنا نجتمع كأسرة واحدة ونتلاقى مع بعض الأخوة والأخوات والوالد والوالدة. الآن هذه مع الأسف تلاشت، ما أصبح هناك في البيوت شيء اسمه الغداء، ما أصبح شيء اسمه العشاء، كل ضايع وكل مشغول. يجب أن تعاد هذه العادات اللي أصلا هي عادات إسلامية حميدة. وقد جاء عن عمر الخطاب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا جميعا ولا تتفرقوا، فإن البركة مع الجماعة. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: كلوا جميعا ولا تتفرقوا، فإن طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة. فيحرم التفرق على الطعام، لأنه يمحق البركة، والاجتماع على الطعام فيه ما فيه من التآلف والمواساة، وفيه ما فيه كذلك من المحبة. واليوم احنا شايفين مع الأسف يعني من المشاكل اللي عندنا مشكلة التلفزيون، وأن كل واحد يأخذ صحنة ويروح يقعد على جنب ويطالع عينه معلقة بالتلفزيون، وفمه يعني مع الطعام لكن عينه وقلبه مع التلفزيون، وهذا سبب أضرار حقيقة في حياة أبنائنا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا التفرق في الطعام وفي الشراب وعلى الأكل، يجب أن نجتمع على مائدة واحدة. يعني بعض العلماء تساهل، لكن أهم شيء أن نجتمع على مائدة واحدة ولو كل واحد في صحن، لكن الأصل أننا نجتمع على مائدة واحدة ونأكل من صحفة واحدة. كذلك من المناهي الشرعية متعلق بالأطعمة النهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. ذهب والفضة، أنا أختصر عليكم الأحكام في موضوع الذهب والفضة يعني حتى لا أطيل، وإن كان لها باب آخر. الذهب والفضة لها لها ثلاثة أحكام. الحكم الأول المتعلق بالأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، أكل والشرب في آنية الذهب والفضة، هذا واحد. الحكم الثاني المتعلق بلبس الذهب والفضة، اثنين. الحكم الثالث المتعلق بالاتخاذ والاقتناء للذهب والفضة، هذه ثلاث مسائل متعلقة بالذهب والفضة. المسألة الأولى متعلقة بالأكل والشرب بآنية الذهب والفضة، أكلا وشربا واستخداما، يعني سواء كان الأكل والشرب بشوك أو بملاعق أو بصحون، أو استخداما كمثلا نقول المكحلة تستخدمها، أو أباريق الشاي اللي تكون مذهبة، هذا أكل وشرب واستخدام، هذا لها حكم لحالها الذهب والفضة. الثاني أحكام الذهب والفضة المتعلقة باللبس. الثالث الذهب والفضة المتعلقة بالاتخاذ أو الاقتناء، تقتنيها أو تتخذها. أولا المسألة الأولى، الذهب والفضة طعاما وشرابا حرام على الرجال والنساء، كلهم نفس الشيء، لا يجوز لك أن تأكل بآنية الذهب ولا آنية الفضة، لا شوك من فضة ولا شوك من ذهب، لا مكتوب عليه سيلفر ولا جولد، وهذا تشوفه كثير من أحيانا في الفنادق تفاجأ فيه، وأحيانا يكون مطلي هو بماء الذهب أو مطلي بماء الفضة. العلماء يقولون المطلي هو نسبة الذهب والفضة فيه قليلة جدا، وهو عبارة عن ماء، ففيه فتوى وفيه تقوى، الفتوى الجواز والتقوى الترك. يقول واحد شو نسوي، يعني ناخذ شوكتنا معانا الفنادق ولما نروح معانا شوكنا؟ نقول لا، قدر المستطاع هذه فيها فتوى وتقوى. الفتوى ماء الذهب والفضة ليس حكمه كحكم الذهب والفضة الخالص، لأنه عبارة عن طلاء، فنسبة ما فيه قليلة متجاوز عنها، فالفتوى الجواز، التقوى الترك. هذا أما إذا كان بالفعل فيه نسبة كبيرة من الذهب والفضة، آنية مذهبة، إما أنها مذهبة بأطرافها ولا مذهبة في داخلها، ولا هي أصلا مطلية بنسبة كبيرة ليس بماء ذهب وفضة وإنما هي من ذهب أو فضة، أو مطلية طلاء كثير من ذهب وفضة، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك للرجال والنساء. جاء عن ابن أبي ليلى قال كان حذيفة بالمدائن فاستسقى فأتاه دهقان، استسقى يعني مش بطنه، فأتاه دهقان وهو زعيم في الفلاحين، فأتاه دهقان بقدح من فضة فرماه به، فقال إني لم أرمه إلا أني نهيته فلم ينتهي، وإن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة، وقال هن لهم في الدنيا وهن لكم في الآخرة، يعني الذهب والفضة لنا في الآخرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث أخرجه البخاري ومسلم. وجاء عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، وفي رواية إن الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة. وجاء نفس الحديث عن البراء بن مالك وأنس وغيرها تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. إذا الحكم الأول الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، شوك، قراصات، ملاعق، صحون، لا يجوز الأكل والشرب فيها لا رجالا ولا نساء، هذا الحكم الأول متعلق بالأكل والشرب والاستخدام، لا يجوز الأكل والشرب ولا استخدامه كمكحلة ولا استخدامه كمشط ولا غيره، لا يجوز الأكل والشرب ولا الاستخدام بالنسبة للذهب والفضة. الثاني اللبس، لبس الذهب والفضة، لبس الذهب حلال للنساء، الذهب والفضة حلال للنساء، أن تلبس خواتم، قلايد، أي شيء بأي شكل من الأشكال، لبس الذهب والفضة حلال للنساء، وأما الرجال فيحل له فقط الفضة. هذا الحكم الثاني متعلق بالذهب والفضة. الحكم الأول الأكل والشرب والاستخدام حرام على الرجال والنساء أن يأكلوا ويشربوا، وما هو بمعنى الأكل والشرب ألحق العلماء بهم الاستخدام كالتكحول وغيرها من الأمشاط وغيرها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحق ذلك بالأكل والشرب. الحكم الثاني بالذهب والفضة وهو اللبس، اللبس للذهب والفضة جائز للنساء، وأما الرجال فلا يجوز لهم إلا الفضة فقط. الحكم الثالث المتعلق بالذهب والفضة حكم الاقتناء، الاقتناء يعني بتخش عندك أنت، عندك بتخزن، الاقتناء جائز للنساء والرجال أن يقتنوا الذهب والفضة، يقتنوا ذهب وفضة يعني يخشون عندهم سبائك ذهب وفضة، سيوف ذهب وفضة، ميداليات ذهب وفضة، هذا ما مو قاعد تلبسه أنت، وإنما تقتنيه وقت الحاجة تبيعه. ومسألة الزكاة مسألة أخرى فقهية لها أحكامها. إذن هذا ما يتعلق بقضية أحكام الذهب والفضة، أحكامها ثلاثة، حكم الأول أكل والشرب حرام على الرجال والنساء، الحكم الثاني اللبس حلال للمرأة أن تلبس الذهب والفضة كما تشاء، حرام على الرجل أن يلبس الذهب، حلال له الفضة، حكم الثالث الاقتناء أو يسمونه الاتخاذ، اقتناء واتخاذ، يجوز للرجل والمرأة على حد سواء أن يقتنوا ذهبا وفضة، سواء كان سبائك ولا ميداليات ولا أشياء ثمينة ولا سيوف ولا ماعين، أي شيء فيه ذهب وفضة يقتنون لأنفسهم حتى يبيعوه عند وقت الحاجة. بالنسبة للأواني لا تباع للمسلمين، لأن أصلا هم منهيون عن أن يأكلوا ويشربوا بها. نلقاكم إن شاء الله في حلقة الغد بإذن الله تعالى. استودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.